بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا العوام قال حدثنا أبو محمد مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قدمت اثنين. قال: واثنين. فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء: قدمت واحدة. قال: وواحد، ولكن ذاك في أول صدمة. قال حدثنا هشام قال أخبرنا العوام عن محمد بن أبي محمد مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة فذكر معناه إلا أنه قال: فقال أبو ذر: لم أقدم إلا اثنين. وكذا حدثناه يزيد أيضا فقال: فقال أبو ذر: مضى لاثنان. قال حدثنا محمد ويزيد قال حدثنا العوام قال حدثني أبو محمد مولى لعمر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة خالفه هشيما فقال أبو محمد مولى عمر بن الخطاب. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن ابن سيرين قال أخبرنا خالد عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه شهد جنازة رجل من الأنصار قال: فأظهر الاستغفار، فلم ينكر ذلك أنس. قال هشيم قال خالد في حديثه: وأدخلوه من قبل رجل القبر. وقال هشيم مرة: إن رجلا من الأنصار مات بالبصرة فشهده أنس بن مالك فأظهروا له الاستغفار. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن محمد قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: كان أنس أحسن الناس صلاة في السفر والحضر. قال حدثنا
يقول في حاشية وهذا الحديث والثلاثة التي بعده من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه وقعت هنا ضمن مسند بن مسعود، وهذا من جملة الأدلة على أن الإمام أحمد لم يبيض المسند. نعم، هذا مسند أنس.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه. قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا عمارة قال حدثني الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت عمارة عن الأسود عن عبد الله المعنى قال: لا يجعل أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حتما عليه أن ينصرف عن يمينه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره.
نعم، إذا فرغ من صلاته فله أن ينصرف عن يمينه أن ينصرف عن يساره، كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي قول ابن مسعود: لا يرى، لا يجعل أحدكم الشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حتما عليه أن ينصرف عن يمين، معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يتعلم ليعرف الفرق بين الواجب والمسنون، فلا يلحق السنة بالواجب، إنما الواجب له حكمه والسنة له حكمها، فقد يتشدد الإنسان في أمر مسنون ويعنف الناس عليه وليس واجبا إنما هو مسنون. فإذا عرفت السنة وعرفت الواجب استطعت أن تنزل كل واحدة محلها، فالواجب واجب والسنة سنة، كما أن المحرم محرم والمكروه مكروه، كلها واحد من هذه الأشياء له حكمه، له حكمه، فتارك السنة بخلاف تارك الواجب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بيسمى لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسيا. قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور وسليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال: رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: إن أحسنت لم تؤاخذ، وإن أسأت في الإسلام أخذت بالأول والآخر. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال وما قدر الله حق قدره. قال يحيى وقال فضيل يعني ابن عياض تعجبا وتصديقا له.
نعم، ولهذا دخل هذا النص من نصوص الصفات، وهو إثبات الأصابع له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نثبت له الأصابع على الوجه الذي يليق به، فليست أصابعه سبحانه وتعالى كأصابعنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل له أصابع وله وجه وله يدان، وهو سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر من كل ليلة ينادي عباده، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، ويأتي يوم القيامة الفصل بين عباده سبحانه وتعالى. كل هذا نثبته لله عز وجل، لكن مع نفي مماثلة ذلك للمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كانت المخلوقات وإذا كان المخلوقون يتفاوتون في الصفات، فكيف بالخالق والمخلوق؟ فأنت ترى للفيل يدان، وأنت ترى للهر والقط يدان، وأنت ترى للعصفور، وهكذا. فكل واحد له صفته، هذا له عينان وهذا له عينان وهذا له عينان، ولكن هذه الأعين تختلف في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الحبر على ما قال، أقر على ما قال يا محمد الله يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، وقال وما قدر الله حق قدر، أي أنه مع اعترافكم بهذا ومع علمكم بهذا، إلا أنكم لا تعبدون الله عز وجل. ومن عرف الله بأسماء وصفاته وعرفه بربوبيته ينبغي أن يعرفه بألوهيته، ويتعبد الله سبحانه وتعالى ويسلم. نعم. من أساء بالردة، من أساء بالردة، وليس إذا أساء يعني بالمعاصي. نعم.
قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي.
الكلام هنا في الحاشية انتبه له، في مردود كثير. معروف شيخ شعيب كان على هذا التأويل، لكن ذكر في آخر حياته قبل موته أنه تراجع عن ذلك، وجاء بعض الإخوة بتراجعه هذا، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنه، فقد أظهر هذا التراجع. نعم. فالله أعلم.
قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. قال حدثنا يحيى عن المسعودي قال حدثني جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله استبطن الوادي فجعل الجمرة عن حاجبه الأيمن واستقبل البيت ثم رماها بسبع حصيات يكبر دبر كل حصاة، ثم قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال قال حدثنا الأعمش المعنى عن الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله قال قال عبد الله رضي الله عنه آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
نعم. قال اسناد ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله، لكن جمله تدل عليها أدلة صحيحة. فإن الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهده، فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بالربا لا أخذا ولا إعطاء ولا كتابة ولا شهادة ولا ضمانا ولا إحالة، يقول اذهب إلى فلان فإنه يعطيك قرضا بفائدة، ولا أي شيء من هذا. لعن الله آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هؤلاء جميعا ملعونون، لا يجوز للإنسان أن يأكل الربا أبدا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بحرب أحد مثل ما أذن بحرب أكل الربا، أظهر ذلك في كتابه، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيضا لعنوا الوشيمة والمستوشمة كما جاء في حديث ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الوشيمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، كل هؤلاء، والنامصة والمتنمصة، أي المرأة التي تفعل هذا في نفسها والتي تفعل لها. فالواشمة والمستوشمة التي تقوم بالوشم والتي يفعل لها الوشم، والوشم عبارة عن شيء تفعله النساء، وضع مثل ما نسميه نحن الحسنة، حسنة وهي أن تخرج دما من مكان معين ثم تحشوه مادة كالكحل أو غير ذلك على حسب اللون الذي تريده، إما أخضر إما أسود أو كذا، فتجمل نفسها بذلك، فهذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز المرأة أن تفعل هذا الوشم هذا. والوصل معروف أنها تصل شعرها بشعر غيرها الذي نسميه نحن الباروكة، هذا الوشم. والوصل والنمص معروف، وهو ترقيق شعر الحاجبين، مرأة ترقق شعر الحاجبين أو تزيل الحاجبين وتضع حاجبا من عندها بقلم أو غير ذلك، هذا في النساء، تلعن المرأة إذا فعلت. فكيف بالرجال؟ اليوم نرى الرجال عند الحلاقين أشبه بالنساء، يأتي واحد إلى الحلاق فيقوم بتهذيب أيضا الحاجبين وغير ذلك، وهذا كله ملعون، ملعون صاحبه إذا كان هذا في المرأة، والمرأة قد تقول أنا أتجمل بهذا لزوجي، كيف بالرجل؟ كيف بالرجل؟ فلا يجوز للرجل أبدا أن يأخذ شيئا من شعوره إلا على وفق النص الشرعي، لا من الحاجبين ولا من اللحية ولا من شيء، إلا من شاربه، إلا من شارب يحفه حفا، يحف شاربه يعني يخففه بالمقص أو بالمكينة، أي درجة تخفيف، أي درجة من المكينة هذا تخفيف، لكن لا يزيله بالموس، لا يزيل شاربه بالموس، لكن يخفف ولو إلى أقصى حد، طالما أنه بالمكينة فهذا من التخفيف والحف. فالشعور مخاطبنا نحن فيها بالشريعة، وننظر النص الشرعي فيما أمرنا من أخذ شعور أو إبقاء شعور. فالمرأة التي قد تتجمل لزوجها مأمورة منهية ألا تفعل شيئا من ذلك، لا وصل ولا وش ولا نمص ولا وشر، والوشر هو أن تأتي إلى أسنانها فتصغر الأسنان أو توسع بين الأسنان، هذا اسمه وشر، والمرأة أيضا منهية عن ذلك، منهية عن ذلك. أما وضع أدوات التجميل كما يقال أو المسحيق، هذه إن كانت لا تضر بالبشرة، إن كانت لا تضر بالبشرة فلا بأس بذلك، بشرط ألا يكون في ذلك تقليد لكافرات أو لعاهرات، إنما إذا كان من باب يعني تجميل الوجه بعض الشيء فهذا لا بأس به، إن كانت امرأة سمراء وتبيض بعض الوجه أو كذا هذا لا بأس به، إذا كان لا يضر بالبشرة، وإذا كان على وجه لا تحصل به مشابهة للكافرات أو للعاهرات فإن المرأة منهية عن ذلك. نعم نعم.
عندي وجه من 5 إلى 15
تقدر تزيله؟
أقدر أزيله، عايز أعمله
في مين؟ عموما فاتقوا الله بصعب، لكن في صورة، في الصورة تروح ولا رسمة كده وخلاص؟
صورة جات لستنا مريم.
طيب عموما إن استطعت بلا مضرة، بلا مضرة ما فيش إشكال، بلا مضرة، لكن إذا كان في مضرة، يبقى لا تلزم بهذا. ما خلاص تستغفر وتتوب، يعني الاستغفار والتوب ان شاء الله،
يعني
ان شاء الله، بس ادعي عند الله يحسبها لك. المهم انت اصدق في التوبة وخلاص. ان شاء الله.
البريد نفس سياق الفقه الربا.
اي مباشر للربا
لو
هو كان يعمل بس بعيد عن هذا البند ما فيش اشكال، يعني خطابات وكذا يوصل خطابات ما فيش اشكال، اما بنفسه يباشر نعم في اي مكان في اي مكان. نعم.
قال حدثنا يحيى عن الأعمش ووكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما أو قال 40 ليلة قال وكيع ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا صراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيكون من أهلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا صراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ذاك أنه أول من سن القتل.
وكل من سن سنة حسنة أو سن سنة سيئة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في من سن سنة حسنة قال فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال يا رسول الله ألي هذه؟ قال لمن عمل من أمتي.
نعم لكل الأمة فإن الحسنات يذهبن السيئات الاستغفار والتوبة والطاعة هذه يبدل الله عز وجل بها سيئات الإنسان. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا
التوبة حسنة والذنب سيئة فإذا تاب الإنسان من ذنب من أي ذنب حتى ولو كان الشرك بالله حتى لو قال يوما ما أنا ربكم الأعلى فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه ما لم يغرغر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فرعون وهذا أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يذهب إليه ويعرض عليه التوبة ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لو تاب فرعون لتاب الله سبحانه وتعالى عليه ولكنه مات على الكفر ولا ينفع كلمته لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لا تنفعه لأنه مات لأنه نطق بها في حال الغرغرة وهذا لا ينفعه حال الهلكة لا ينفع ذلك. لما قال لا إله إلا الذي أمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ولو أنه قال ذلك قبل هذا الأمر وقبل معاينة الهلاك لتاب الله سبحانه وتعالى عليه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له أيا كان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم قال الله بعد هذين القولين قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. دل هذا على أن كل من تاب من ذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه فالتوبة حسنة ولهذا تذهب السيئات فإذا تاب من السيئات تاب الله عز وجل عليه من أي سيئة يتوب منها الإنسان يتوب الله عليه. نعم. وهل يلزم إذا تاب الإنسان من سيئة وعنده سيئات أخرى أن يتوب من جميع السيئات يعني أن الله لا يقبل توبته من معصية حتى يتوب من جميع المعاصي؟ خلاف بين أهل العلم والراجح أنه لا يلزم. لو تاب من معصية وعنده معصية أخرى تاب من زنا وعنده مخدرات هل يلزم حتى تقبل التوبة أن يتوب من جميع الذنوب والمعاصي؟ واجب عليه أن يتوب من جميع المعاصي والذنوب والتوبة واجبة على الفور لكن من جهة قبول التوبة فإن التوبة تجزئه وتصح منه ولو تاب من ذنب دون ذنب. لكن كيف يصر الإنسان على الذنب؟ ينبغي على الإنسان أن يتوب وأن يجدد التوبة دائما، أن يجدد التوبة دائما، فإن التوبة من الذنب واجبة على الفور، لا يجوز تسويف بالتوبة، هذا لا يجوز، أن تسوف بالتوبة هذا لا يجوز، التوبة واجبة على الفور. فإذا عصى الإنسان وجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
ليس معنى هذا أنه إذا كذب مرة واحدة فإنه يكون أثما، الكذب كذب مرة واحدة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة، لكن الذي يصر على الكذب يحذره النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكذب في رواية ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا، والذي يكذب ثم يكذب ثم يكذب هذا لا يتقي الله سبحانه وتعالى، فهذا قد لا يعينه الله على التوبة من هذا الذنب حتى يلقى الله عز وجل وهو كذاب. نعم. وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة فليردها وليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
نعم. إذا كانت مشراة وقد حبس صاحبها لبناها في ضرعها ثم بعد ذلك فوجئ المشتري أنها ليست حلوبا أو ليس فيها لبن كثير، فحينئذ يردها صاعا من صبر. نعم. وتلقي البيوع وتلقي الركبان.
قال حدثنا يحيى عن مجالد قال حدثنا عامر عن مسروق عن عبد الله قال مرة أو مرتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال الخطاء ألقاه في جهنم يهوي 40 خريفا.
نعم. يقول هذا إسناد ضعيف ضعف مجالد، لكن لا شك أن من يحكم بين الناس فإنه على خطر، لأن كل واحد مسؤول عن عمله يوم القيامة، وقفوهم إنه مسؤول، فإذا كان يحكم بين الناس فإنه يسأل عن حكمه، أكان موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم على خلاف ذلك. ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك أخذ بقفا حتى يقف على جهنم ثم يرفع رأسه الله عز وجل، فإن قال الخطاء ألقوا في جهنم يهوي 40 خريفا. قال السندي في الحاشية قال السندي الخطاء بتجديد المبالغة ومن كان ملزما للخطايا ويرى ذلك الله ومنصوب بتقدير ألقي أو مرفوع بتقدير هو الخطاء أي فألقي، والله تعالى أعلم. وقال أيضا أخرجه طبراني في الكبير من طريق الإمام أحمد عن يحيى بهذا الإسناد لكن فيه حشرة بدل حبسة، وفيه ثم يرفع رأسه إلى السماء بدل إلى الله عز وجل، فيه فإن الله قال ألقوه فما هواه 40 خريفا. نعم. نعم. عن ايه؟
معنى الكلام هنا تتغطى المحصلات الصاع من طن او يعني تتغطى الصاعات.
اي نعم. ايوه يعني هل صاع من طمر هذا باب تعزير عام ام هو مقابل الحليب فيكون صاع من طمر، فاذا كان وبالتالي تكون على كل واحدة لان حلب هذه وحلب هذه وحلب هذه، او ان هذا الصاع هذا انما هو تعزير عام يعني جعلت كعقوبة عامة ليست عوضا عن هذا، ولهذا هل قالوا هل يجزئ عن الطمر غيرها مثلا او كذا، وماذا لو كان اكثر من الصاع من الطمر وماذا لو كان اقل، فهل هي يعني من باب تعزير عام وبالتالي خلاص انت عزرت بصاع من تمر ما يلزم انك انت تجعل عن كل واحدة، او انها مقابل ما اخذ من الحليب، لانه بيحلبها ثم بعد ذلك وفجأة انها ليست حلوبة. نعم، فهذا نزاع يعني عندهم، يقصد انها مسألة خلافية عندهم. نعم نعم نعم، يقول يرده وصاعا من تمر، يعني وجه ايه؟ انه ليس هو تقدير الحليب الذي اخذ منها، لان ممكن يكون اقل وممكن يكون اكثر، المهم يعني انه يرد صاعا وخلاص، يرد صاعا وخلاص، يعني ما اقصد من باب تعزير يعني عقوبة، لكن قدر عينه الشارع في رد ذلك محدد، سواء اخذ اقل او اخذ ايه او اخذ. فهل يا ترى الصاع اللي من تمر هذا يرد صاعا من تمر لو اخذ عددا، هل يلزمه في كل واحدة عن كل واحدة، ولا هذا يلزمه ان يرد صاعا من تمر ويكفيه هذا؟ نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال قرأت على يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة قال أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها فلم يقل فيها شيئا فرجعوه ثم أتوه فسألوه فقال سأقول فيها بجهد رأيي فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني لذلك وإن أخطأت فهو مني.
ما عنده نص يعني في المسألة ولكن سيجتهد، فالفقيه إذا كان عنده نص قال به، وإذا لم يكن عنده نص اجتهد رأيه في ذلك، اجتهد رأيه بناء على النصوص. نعم.
فقال لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل من أشدع فقال أشهد على النبي صلى الله عليه
وسلم. امرأة ماتت قبل أن يدخل لها زوجه بها زوجه ولم يسمى لها صداق، معلوم أن المهر أي مهر، رجل مات ولم يسمى لامرأة صداق، هذا الرجل مات ولم يسمى لها صداقا ومات ولم يدخل بها، فما لها؟ إن كان قد سمى لها صداقا فتأخذه كله، لأن الميراث يستحق بالموت، يستحق كله بالموت أو بالدخول أو بالخلوة على القول الصحيح. فهذا الرجل عقد على امرأة ثم لم يسمى لها صداقا ثم مات قبل أن يدخل بها، فماذا لا نعطيها؟ إيه نعطي لهذه المرأة ماذا؟ فابن مسعود ما عنده نص في المسألة فاجتهد رأيه في ذلك فقال لها صداق نسائها يعني صداق المثل ولها الميراث وعليها العدة. فإذا مات الإنسان عن المرأة التي عقد عليها استحقت المهر كاملا. طيب ما المهر لم يسمى لها؟ يبقى مهر مثيلته. الأمر الثاني أنه عليها العدة بالوفاة، لكن إذا طلق قبل الدخول فلا عدة عليه، هذا إذا طلق، أما إذا مات عنها فإن هذه المرأة تعتد لها العدة المعروفة 4 أشهر و10 أيام، هذه في عموم النساء اللواتي مات عنهن الأزواج إلا إذا كانت حاملا. والأمر الثالث أن لها الميراث من زوجها، أي أنها ترث فيه الربع لأنه ليس لها ولد. يبقى هذه 3 أشياء، من جهة العدة فعليها العدة، من جهة الميراث استحقت الميراث كاملا، إن سمي لها أخذت المهر كاملا، وإذا لم يسمى كان لها مهر الايه المثل. من جهة الميراث فإنها ترث الرجل الميراث الشرعي. فقام رجل من أشجع فقال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك. هذا القضاء الذي قضيت به ابن مسعود أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بذلك، فدل هذا على أن السنة لا يحيط بها أحد، مهما كان عظيما فإن السنة لا يحيط بها أحد، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة، لكن السنة محاطة بمجموع الأمة في كل عصر، السنة محاط بها بمجموع الأمة. أما أن أحدا يحيط بالسنة في صدره هذا مستحيل، لا أحد يحيط بالسنة، لا أحد يحيط بالسنة ولا الأجهزة ولا الأجهزة. وبهذا يتبين بطلان ما عليه هذا المتهور الرضواني في مسألة الأسماء والصفات حين يقطع ويجزم أنه قد أحاط بكل النصوص، لأنه يجزم أن هذه الأسماء التي تعرف الله عز وجل بها إلى خلقه وهي أسماء محصورة منصوص عليه. فهذه الأسماء التي وهذا العد الذي عده تلك الأسماء التي انتخبها وجمعها هي الأسماء المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال منهج أهل العلم في هذا أن كل واحد يحصر ويحصي ما علمه، وقد يعلم هذا ولا يعلم الآخر، وقد يكون حديث فيه اسم من الأسماء هذا يصححه وهذا يضعفه فيثبت عند هذا ولا يثبت عند ذاك. فهل ترك الأمة على ما كانت في جميع عصورها؟ لماذا الجزم والقطع الذي لا يصلح فيه إلا نبي من الأنبياء؟ من ذا الذي يحب السنة؟ ولهذا ما يقبل أي مراجعة، يقول أنا عندي موسوعات 35 موسوعة أو أكثر أو أقل انتخبت منها هذا خلاص. ده كان قبل الحاسوب، كانت المسألة ظنية، أما بعد الحاسوب لا. طيب والحاسوب هذا مش على حسب الإدخال، على حسب الإدخال. خذ مثلا على سبيل المثال المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام. فتاوى شيخ الإسلام مطبوعة ومجموعة من عاد الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى. طيب تعالى طلع مستدرك على من؟ على مجموع الفتاوى. لسه هذا مستدرك هذا ذكر فيه الشيخ الإسلام الأسماء وكذا، عد حوالي 150 اسم من أسماء الله عز وجل وقام عليها الأدلة، عدها وأوصلها إلى 150 اسم من أسماء الله عز وجل. هذا مستدرك اسم مطبوع قريب. فهذا الإدخال وحي يعني من السماء، هذا الإدخال هو الإدخال إلى الموسوعات، وعلى حسب ما تدخل تخرج لك النتائج. لو وضعت 5 مراجع وطلبت مطلوب معين هيطلع من 5 مراجع، ولا يقول انتبه وهناك مراجع أخرى. على حسب يسير في التعامل معه، لكن ما له عقل ولا شيء، زي الباب اللي بتبرمجه عليه إذا اقتربت منه فتح لك. هل يعني بقى ذلك أنه له شعور وإحساس وتفكير وك انتبه ما تدخلش إلى حذائك بر أبدا؟ هل كان الحذاء بر؟ أنت هو متبرمج على حاجة معينة، أتيت له من هذا من هذه الجهة استجاب لك، وإلا ما يفعل غير هذا. فالذي أدخل الموسوعات هذا من؟ أليس بشرا؟ يمكن أن ينسى، يمكن أن يترك، يمكن أن كذا. فهذا يؤخذ بمجموع الأمة، يؤخذ هذا بمجموع الأمة. واعلم أن أسماء الله عز وجل لا تخفى على مجموع الأمة في عصر من العصور، لأن هذا مما تعرف الله عز وجل به وأنزل في كتابه. لأن الأسماء ما داروها على إيه؟ توقيف. طب هل في شيء من الشرع ومن أجله ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هل في شيء من الشرع يمكن أن يخفى في عصر من العصور؟ أبدا. يبقى جميع عصور السلف فيها الأسماء كلها التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من ذا الذي يحصي نصوصا كلها حتى يستنبط هذا؟ فهذا يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع. فالمجموع بمجموع الأمة، مجموع هذه الأسماء بمجموع الأمة، أتى الرضوان هذا وجمع كل هذا ليجعله ماذا؟ ليجعله جمعا قطعيا يقينيا. وبهذا خرج عن ماذا؟ عن طريقة أهل العلم في هذا الباب بهذا الوضع، كما خرج على طريقة أهل العلم في العد الذي اخترعه بأن أسماء الله عز وجل 99 و99، 99 مفردة و99 مضافة، وهذا لم يسبق إليه قط. لكن لأن حاسبه أخبره بذلك وجمع له ذلك، فكانت النتيجة أن هذا إعجاز، ظهر الإعجاز بهذا الكمبيوتر، هذا كمبيوتر. تخيلوا الاعتماد على هذا العد. طب ومن الذي قعد الكمبيوتر؟ طب الكمبيوتر طبعا أخرج لك حديثا حسنا يتضمن اسما من أسماء الله، وأنت فضيلتك في قاعدتك أن الاسم الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، فماذا تقول الكمبيوتر؟ الكمبيوتر هو الذي يخرجك الاسم، هو الذي صح وضعف، وهو الذي يرجح، وهو الذي يضع لك الضبط. طب الكمبيوتر موسوعة فيها اسماء تبقى صحيحة ولا ضعيفة؟ تبقى. الضابط في هذا الاسم هو نفسه كان بيضع ضابط زمان قبل ما يخترع التسعة وتسعين الاخرى ديت، كان بيضع ضابط زمان اسمه ان الاسم يدل على الكمال المطلق، والكمال شرط الاسم طبعا دلالته على الكمال المطلق، وهذا طبعا صحيح، لكن دلالة الاسم على الكمال المطلق تتنافى مع الاضافة، لازم يبقى مطلق كده على مضال الرحمن الرحيم العزيز، انما اي اضافة بتحد من اطلاق. وعاش على هذا ده من الذي وضع الضبط هذا؟ هو ولا السلف؟ يبقى اذا حتى لو اعتبر ان العد هذا داخل موسوعة، ان الموسوعة لم تغادر شيئا، وانه استطاع احصاء هذه الاسماء كلها عن طريق تلك الموسوعات، الا انه يبقى من الذي وضع الضابط في الجمع؟ انت تقول اثر الصحابي الذي لا مجال يقتدي فيه لا يؤخذ في باب الاسماء. طيب وبالتالي سترد هذا، انت لن تأخذ بقراءة الصحابي، هو كذا يقول يعني، زي مثلا قرأت عمر القيام رضي الله عنه، لكن من أخذ لا أخذ بقراءة الصحابي، معنى القرآن، معناها القرآن. يبقى من الذي وضع الضوابط؟ فالشاهد سنة النبي لا يحصيها أحد، وهذا كلام الأئمة الكبار، أظن كلام الشافعي وغيره، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصيها رجل أبدا، إنما إحصاء السنة بمجموع الأمة. أما أن أحدا يحصي السنة كلها، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحصيه، أبو بكر خفيت عليه سنن، وعمر خفيت عليه سنن، وعثمان خفيت عليه سنن، وعلي خفيت عليه سنن، وهم أعلم الأمة على الإطلاق. فلا يدعي أحد أنه يمكن أن يحصي السنة ولو عن طريق هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة والموسوعات يا إخواني مثل الكتب وطباعة الكتب، هذه الموسوعات إنما هي إدخال بشري، فهي نوع جمع أيضا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قدرة البشر، فأنت تدخل على حسب ما تعلم، على حسب وجدت المرجع ده دخلت، وجدت المرجع ده دخلت، الذي أدخلته اليوم كنت جاهلا به بالأمس، والذي ستدخله غدا كنت جاهلا به اليوم، هذا معروف يعني، هذا معروف. وقد تدخل طبعة ما ناقصة يأتيك واحد يكمل الكتاب بعد ذلك، ما عجيب يعني، المخاطرة هذه مخاطرة، وهذا الرجل ما يجد أحد يقف له، سبحان الله، يعربد والأمة معروفة، سطحيون كثير من هؤلاء الطلبة أتباع كل ناعق، يجدون رجلا يعني يقوم بعرض يعني أنه خلاص هو صاحب هذه الأسماء والصفات، وإياك أحد يخالفه بهذا، يبقى هذا عنده خلل في العقيدة، لأنه بيخالف الأسماء والصفات، وأرعب الناس. نعم. فقال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك. نعم. هذا كلام بطل، هذا هروب، ده زي اللي يأخذ ثيابه ويولي له ضرات، اللي بيقولك إيه بقى يعني، استنبول هاتوا اسم من أسماء ليس عليه دليل، الكلام ليس في هذا، ما هو لو جمع كما جمع العلماء وكذا يقول هنجيب له أسماء، جملة أسماء ثابتت بالحديث الحسن، هو لا يعده، هنجيب له أسماء ثبتت من كلام الصحابة، هو مش يجمعها، هنجيب له أسماء ثبتت من قراءات الصحابة، هو لا يجمعها، هو لا يجمعها، هو نفسه يضع القواعد من عنده، هنجيب له هذه الأسماء، هو ما جمعها. أما التي جمعها ويقول عليها أدلة، لو ثبت هذا يعني أنها سلبة في أدلة كلها، فهذا خارج محل النزاع. ليه؟ لأن احنا لا نعارض أن الاسم يثبت بالدليل، إذا ثبت بالدليل خلاص، ونقول ليس هناك عد بالنسبة للناس محصور، إنما قول صلى الله عليه وسلم لا يتسعد من سيناس من، أي من أحصى من أسماء لا يتسعد من سيناس من دخل الجنة، يبقى غير من هناك احنا نجيب كل أسماء صحيحة. السؤال بقى لو لو جبنا له حديث حسن فوق هذا يقول لا أصل الحاصل، يبقى إذا بنى هذا على مخاطر، يبقى اسم واحد تضيفه أو اسم واحد تنقصه إن هذا ما منهج من. يعني خد على سبيل المثال الله اسم من أسماء الحسنى، لكنه لو يدخلها في العد، طب لو أنت دخلته في العد يبقى اختلت القاعدة اللي هو بدأ عليها يعد وهو 99 و99. ولا شك أن الأمة متفقة على أن اسم الله داخل في العد، هذا اسم أسماء الحسنى على ما تدخله أنت. ثم إنك بالأمس ما كنت تعد الأسماء المضافة، كنت تعد الأسماء المفردة فقط، ما الذي حدث؟ كنت تبني على ماذا ثم بنيت على ماذا؟ من كلام السلف، ما هو من كلامك أنت وتقعيدك أنت. يقول لك وأثناء بحثي لما أورد لي البعض بعض الأسماء، فأثناء بحثي اتضح لي إعجاز جديد، اتضح لي أن في 99 مضافة لما كلموا المصير وكلام من ده. فأقول لك أثناء بحث، كان احنا ننتظر بقى الله أعلم يطلع لك بحث ثالث، يمكن أثناء حاجة ثالثة هتطلع لك بعد ذلك. ليه؟ لأنه لم يبنى على قواعد سلفية. فهو مش ما رضوان بيقول لك ايه هات لي اسم معلوش دليل، مش دل موضع النزاع، هات لنا انت حصر 99 و99. انما احنا عندنا اسم الله مفردة واسم الله مضافة، وهات ما يدل عليه الدليل، يطلع 150 كما جمع البعض، يطلع 99 كما جمع البعض، يطلع 100 وكذا كما جمع البعض، ما فيش عدد محصور اصلا. إنما قاعدة الاسم ما ثبت به الدليل، ما ثبت به الدليل. إنما أقول لك يبقى السؤال معاه يبقى كلام معاه، لا يزيد على عدك ولا ينقص عن عدك. فخذ مثلا لفظ الجلالة اختل ميزانه خلاص، ما الدليل على أن لفظ الجلالة لا يدخل في العد؟ خلاص. طيب هذا صحابي في الطواف وكذا حيث أثر ابن سعود أنك أنت الأعز الأكرم، يوم ما واخد اسم واترك اسم، قراءة هذا الصحابي القيام أسماء أحاديث ثابتة بالأسماء بحيث حسنة، هو نفسه يعتمد على تصريح الشيخ الألباني. طب الشيخ الألباني يصيب ويخطئ، نفس الشيخ الألباني له تراجعات، إذا الحديث الذي صححه الألباني هو أخذ به، لو أنه ثبت أن في 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 موضع آخر حسنه الشيخ أو ضعفه كما هو شأنه معروف كثير الشيخ وإحنا بيمر معنا هذا كثير جدا، الشيخ ضعفه كذا وصححه كذا، يبقى خلاص العد الذي عده بطل هنا، هذا مخاطر. أما مسألة إنه هات اسم ليس عليه دليل، هذا ليس موضع الدلال، لأن هذا الذي يقول به أهل السنة بأنه كل اسم ثبت به دليل قل به، ولا تنشغل بالعد 99 ولا 99، لا تنشغل بهذا ولا تضع قواعد من عندك. هذا وضع قاعدة مثل ما وضع أهل البدع قاعدة خبر الآحاد لما قالوا وأرادوا أن يردوا جملة من الاعتقاد، فقالوا إيه؟ فقالوا بأن أخبار الآحاد لا يؤخذ به. هذا الرجل جاء وقال أيضا حديث الحسن لا يؤخذ به، لأن هذا سيعكر عليه عده، يبقى وضع هذه القاعدة. طب من الذي قال والحديث الحسن من جملة المقبول ولا لا؟ الحديث المقبول صحيح وحسن، صحيح وحسن، فمن الذي قال لك بأن هذا الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء؟ المهم يعني كلام كثير في هذا الباب. فالشاهد من هذا كله أصل بحثي أن السنة لا يحيط بها إيه؟ أحد على الإطلاق، ولو كان صحابيا جليلا كأبي بكر رضي الله عنه الذي هو أعلم الأمة، ولو كان الملهم المحدث هو عمر الذي هو فاروق الأمة، ولكن السنة محفوظة بمجموع الأمة، السنة محفوظة بمجموع الأمة. ولهذا سبحان الله قامت الأمة، البخاري يضع، مسلم يضع صحيح بشرط يوم يخرج من يقول مستدرك على الصحيحين، وضع جملة مما كان ينبغي على أصحاب الصحيحين وضع يضعها في صحيحيهما لوجود الشرط الذي اشترطه. نعم.
قال فقال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك. قال هلما من يشهد لك بذلك؟ فشهد أبو الجراح بذلك.
هل يكون هذا قول بلا علم؟ لا، ما هو قول بلا علم، ما بين القول يعني يقول هذا قول بالعلم، لا هذا قول بعلم باجتهاد، لكن ما كان عنده النص فاجتهد، والمجتهد إذا لم يجد النص اجتهد رأيه المبني على النص. نعم ماله أين ترتيب أسماء الله سبحانه وتعالى؟ هذا في المستدرك. يقول إحصاء أسماء الحسنى في القرآن أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها له الأسماء الحسنى. ترتيب أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهرة نحو 150 موجودة في كتاب الله مفردة ومفرقة ومضافة ومشبابة المضافة، فأما الموصولة المضمرة فأكثر ما تحصى، وكذلك ما قد يشتق من أفعال المذكورة في القرآن. ثم بدأ يعد بقى أسماء الألوهية والربوبية والملك أكثر أن تحصى، إله أكثر ما يقع مضافا إلى آخره، ثم بدأ له العد. نعم. طيب
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام المعنى إلا أنه قال في بروع بنت واشق فقال هلما شاهداك على هذا، فشهد أبو سنان والجراح رجلان من أشجع.
نعم يكفي. نعم عدم اي نعم
اقرأ. قال الشافعي رحمه الله تعالى من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فسق.
اسمع يا أخي، تقعيد العلماء مهم يا إخواني، تقعيد العلماء بعد عن التهور التشدد والتنطع والجزم والقطع بما تجزم به الأمة. انظر كلمة الشافعي مريحة، كلمة الشافعي مريحة، فلا السنة ضاعت بمجموع الأمة ولا السنة يحيط بها رجل. فقال رحمه الله تعالى من قال
إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق.
طيب هل هذا في هناك فرق بين الصدر والجهاز؟ لعل الشافعي يقصد انه ما اجتمعت السنة عند واحد في صدره، لكن قد تكتمل عنده بالجهاز هذا الموسوعات، نفس الموسوعات هذه يا اخوان ما فيها اصدارات. ها مش الموسوعات دي اصدارات يا شباب، مش عندي اصدار وغدا اصدار جديد وغد بعد غد اصدار جديد وبعد غد اصدار جديد. سبحان الله، يعني الموضوع اليوم في الموسوعة غير الموضوع غدا في الموسوعة. فال 35 ملطوش بتاع الرضواني هذا كانوا زمان، طب دلوقتي ما تغيروش، ما تحطش فيهم كتاب يمكن يكون فيه اسم، ما تحطش فيه كتابين، ما تلاقيش مخطوطات. سبحان الله العظيم، حاجه عجيبه مخاطره. اليؤلم الانسان يا اخواني ان يخطئ الانسان في المساله، ده وارد، كل ما من احد الا وله اخطاء. المشكله ان تقعد للامه وان تتبنى منهجا للامه، قد يضطر بذلك الشباب، والشباب ما كل شاب يتعلم ويلزم اهل علم ويفتح كتبا. اذا وثق في واحد خلاص اخذ كل كلام، اخذ كل كلامه. لا، في فرق بين تقعيد وغيره. فده بيقعد للامه خلاص، ان هو ده الجهاز تم الاحصاء بهذا، انما قبل ذلك كان هذا جهدا بشريا، كان لا يمكن الاحصاء بمقتضى الجهد البشري. طب والموسوعات ما جهد بشري؟ ما يقول جهد بشري داخل. فهل قول الشافعي بأن السنة لا يحيط بها أحد مطلقا، هل هذا يستثنى منه ما لو كان عنده موسوعات؟ الجواب لا. ولو كان عنده موسوعات، من ذا الذي يحيط بالسنة؟ طيب دي مسألة. المسألة الثانية أن الأمة لا تغيب عنها السنة ولا تسقط سنة منها أبدا. شوف يا أخوان، بمجموع الأمة لن يسقط حرف مما قاله رسول الله، لندين. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اثنين، أنه لن يحيط بالشريعة أحد بمفرده، مستحيل. ثلاثة، أن الأمة يمكن أن تجمع على باطل. أربعة، أن الأمة لا يمكن أن تجمع على تضعيف حديث هو صحيح أو تصحيح حديث وضعيف. يبقى حديث حق أن يوضع في الصحيحين والأمة تقول هذا حديث موضوع أو ضعيف عند جميع الأمة ولا مصحيح واحد، هذا مستحيل، هذا مستحيل. هذه مسلمات الحق ما يغيب عن الأمة بمجموعها مستحيل، لكن قد يغيب عن فرد اثنين ثلاثة أربعة، قد يغيب عن جمع ويعلمه واحد ويعلمه واحد. قصة الطاعون عنكم ما هي عنكم ببعيد. حين يعلم ذلك الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ماذا يكون من هدي فيما لو قدمنا على بلد وقع فيها الطاعون. يبقى انتبه، في قواعد مهمة لابد أن نلجأ إليها وأن نأخذها من السلف، إنما مفردات المسائل تصيب وتخطئ، ما في مشكلة، ما في مشكلة. زي اللي بيحط مثلا منهج سرقة للأم، منهج سرقة، ما لم تنقل كتابا كاملا فلست بسرق، ده قاعدة، ده من أخطر ما يكون. لكن واحد يقع عنده عدم محالة مرة كذا كذا، تقع سهو، تقع بسبب من الأسباب، هذه وارد عادي، لكن ده هذا نؤصل له منهجا لم تكن عليه الأمة قط، هذه مشكلة. فأن يتحول الخطأ إلى قاعدة ثم الأمة تدعى إليها، نعم. يقول
وقال أيضا في الرسالة لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره.
نعم، هذا كلام واضح. نعم.
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أخبار الأحاد عند العلماء من علم الخاصة لا ينكر على أحد جهل بعضها، والإحاطة بها ممتنعة، وما أعلم أحدا من أئمة الأمصار مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته شيء من السنن المروية من طرق الآحاد، وحسبك بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد من رواية مالك في الموطأ ومن رواية غيره أيضا، وليس ذلك بضار له ولا ناقص من منزلته، وكذلك سائر الأئمة لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن، إذ ذاك يسير في جنب كثير، ولو لم يجز للعالم أن يفتي ولا أن يتكلم في العلم حتى يحيط بجميع السنن ما جاز ذلك لأحد أبدا.
بس ما عرف الرضواني، وكان الرضواني جاء بعده، عبد البر ما يعرف الرضواني. الرضواني جمع النصوص كلها وثبرها وأخذ منها الأسماء، إنما هذا ابن على كلام عبد البر قبل الرضواني، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الرضواني، لكن في رجل في الأمة جمع كل هذا وهو رضوان وأخذ من هذا النصوص، لأن هو لما تكون نصوص الأسماء والصفات توقيفية وانت تجزم بهذا العدد معناه الجزم جزما بجميع النصوص، لأن قد يغيب عنك نص فيه اسم، القول بأن هذا العدد هو المقطوع به الذي تعرف الله به عباده قطع به يا أخوان، بأن هذا الرجل نظر في جميع السنة، هو نفسه بيقول كده، وهذا الأمر يحتاج إلى إحصاء كامل، وهذا لم يكن في مقدور الأولين، يبقى هو شرط نفسه، هو بيقول كده وبيقول ده بيحتاج إحصاء كامل لجميع النصوص، وبالتالي العدد دوت اللي هو جزم به ده مستنبط من كامل لجميع النصوص. بلايكم يا أخوان، هذا الرجل شوف جعل منهجه كل هذا معرض لنفخة، بس نفخة، كيف هو نفخات؟ يعني بني على الإحصاء الكامل للنصوص، يعني هذا الرجل يقطع ويجزم أنه أحصى كل النصوص، وبالتالي استنبط العدد الذي لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان. ولهذا لما مثلا بيضع مثلا قواعد مثلا إيه أهل التقوى أهل المغفرة، دي دخلها في العدد، يوم كده يزيد معي العدد شوية، يقول لك إيه بس خلي بالك برضو إحنا نحذف من ديت، طالما خدنا الغفور يبقى نشيل أهل المغفرة، ناخد أهل التقوى بس، خلي بالك لأن لو كان ده موجود في اسم عام خلاص نلغيه،
طب انت خدت اهل التقوى، خد اهل المغفرة مثلا، كده هيزيد العدد معاك كتير. يقولك بس طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ اه اهل المغفرة، طب هو غفور يبقى يكفينا غفور. لا، ده انت حاطط عدد، حاطط حد يلزمك، هذا هو الغفور وهو اهل المغفرة، زي ما هو العليم وعالم الغيب وعلام الغيوب. ولا هيلزمك ترجع تاني عشان تفلت، ترجع تاني على قاعدتك من الاول. كل اذا مضاف او حصل بهذا له اصل في الاسم، يبقى تشيل الاسماء، تشيلها تاني، هيرجع يختل العدد مره ثانيه، يحيرك كذا. هو نفسه محتار، هو نفسه محتار. ها سبحان الله، تجد واحد يتكلم بلا قاعده سلفيه، او واحد يحفظ القاعده ولا يسقط الاسقاط الصحيح. يعني مثلا قاعده الالزام بالتبديع ديت معروف عند اهل العلم بكصفه عامه قبل التفصيل، انك انت ما في الزام بتبديع يقوم على الاجتهاد. خلاص خلاص، لكن هل يصح ان تستدل بهذه القاعده في من بدعه العلماء ولم يعلم لهم مخالف، وتقول انا ما يلزمني التبديع؟ يعني العلماء بدعوا شخصا، العلماء بدعوا شخصا، يلزمك تبديع العلماء الغير مناقض والقائم على الجرح المفكر، يلزمك لما يلزمك؟ يلزمك صح؟ طيب من يعتبر ذلك ويقول لك لا أنا ما ألزم بالتبديع، ويجيب 100,000 نقل أو يزيدون على أنه لا يلزم الإنسان بالتبديع. القاعدة صح، أنت مش ده كلام عموم، لكن الكلام في من بدعه العلماء، وإلا ما نلزم بعلم الجرح والتعديل. بقى يبقى علم الجرح والتعديل كل أحكام أحمد ديت وابن معين وابن حاتم كلها نرفضها. فواحد جرح العلماء جرحا مفسرا لأحد، اثنين قامت حجة عليه، جرح علماء وقامت حجة عليه وصلاه الحق وكذا، ثلاثة كان التفسير بدعة لا خلاف فيه، يبقى وقع في جرح مفسر وهي بدعة لا خلاف فيها، اثنين حكم العلماء عليه بهذا، ثلاثة قامت حجة عليه. طبعا احنا ما زلناش قامت حجة ومقامت، بس احنا بنديك يعني لو ان واحد توفرت في هذا، ولو بدعوا العلماء انا ما اسأل العلماء عن حجتهم في هذا لانهم اضر بهذا الامر، طالما انهم جرحوا جرحا مفسرا. طيب يبقى جرح مفسر والعلماء بدعوا بهذا الجرح المفسر والحق قد بلغه، هنا اقول ما يلزمني ولا اقول يلزمني؟ يلزمني، يلزمني، مع ان القاعده في الجمله، في الجمله وهي الالزام بالتبديع، تجد العلماء يقول لك لا احنا ما في احد يلزم احدا بتبديع. هذا كان باجتهاده، لكن حينما يذكر ذلك العلماء ولا مخالف، ما نقول يجمع العلماء، لا، بل لو جرح واحد، لو جرح واحد من اهل العلم المعتبرون، لو جرح واحد من العلم المعتبرين جرحا مفسرا قوبلا. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة ايه، اذا كان صادرا من عالم ايه، اذا كان جرحا مفسرا صادرا من عالم به، يبقى عالم به ومفسر، هذا في متفق عليه، اذا صدر الجرح من عالم معتبر ثم هذا الجرح مفسر، كان مفسرا فإنه يقبل جرحه. فلا داعي أن تستعمل بقى بقواعد، تأتي بقاعدة لأهل العلم وعليها 100,000 دليل ثم تسقطها إسقاطا غير منضبط. إذا لا، أنت لا ينبغي لك أن تبتعد عن قواعد العلماء، ولا ينبغي لك كذلك أن تسقط قواعد العلماء على فهمك أنت، بل خذ قاعدة أهل العلم بفهم أهل العلم، وإذا طبق العلماء قاعدة فإنك تلزم بهذا التطبيق. واضح يا إخواني ولا لا؟ نعم.